بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ كما وعدناكم أيها الأفاضل ببعض الأسئلة من الدرس السابق، ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم في من يقول أن الإسلام انتشر بحد السيف بسبب الفتوحات الإسلامية، أي أن الجيش يدخل على الكفار ويأمرونهم بالإسلام أو دفع الجزية أو القتل؟ هذا القول ليس بصواب وليس بصحيح. الإسلام جعل الله عليه دلائل وبراهين وفطرة تؤيده، ولذلك قال الله: لا إكراه في الدين، لعظم ما عليه من البراهين والأدلة التي تكفي في من أراد الحق أن يوفق إليه. والقتال إنما شرع بعد مدة طويلة من الدعوة، وليست كل البلاد فتحت بالسيف، ولا أدل على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف مما ورد في السؤال، أن المسلمين كانوا إذا فتحوا بلدا وخيروهم بين ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما المقاتلة، والمقاتلة في المرتبة الأخيرة. ولذلك من ينظر في القرآن من أوله إلى آخره لا يجد السيف قد ذكر فيه ولو مرة واحدة. وأكثر بلاد الإسلام إنما فتحت بالدعوة إلى الله عز وجل، فالسيف شرع لمن وقف أمام الدعوة ولم يفتح المجال لها، ولم يرضى بالإسلام، ولم يرضى بالجزية حتى ينتقل الخير إلى غيره، فيزاح عن طريق الإسلام بالسيف حتى يصل الخير إلى الناس. فالإسلام دين الرحمة والشفقة والخير للدنيا، في الدنيا والآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. فعلامة الخير بالعبد أن يهدى لهذا الدين العظيم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم عليه إلى أن نلقاه وهو راض عنا. يقول: شخص دخل المسجد ثم خرج بعد قليل يشرب ماء أو كلم صاحبه ثم عاد، هل يصلي مرة أخرى تحية المسجد؟ إذا كان في نطاق المسجد وحوش المسجد الأمر ذي سعة ولا يحتاج إلى تحية. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعليل سؤال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ العلة لقولهم، وليس اعتراضا على الله، لأنهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن ما الحكمة؟ يقول علماء: إما لعلم خاص دلهم الله عليه عز وجل، بأن البشر ومن سيخلقهم الله سيعصونه وسيسفكون الدماء في الأرض؟ فقالوا: نحن نقوم بعبادتك، وإما لأنهم شاهدوا قوما آخرين قبل الإنسان ورأوهم يسفكون الدماء فذكروا ذلك، إما لعلم سابق أو أنهم شاهدوا وهم الجن أنهم يرتكبون المنكر في الأرض فقالوا هذا القول، وليس اعتراضا على الله عز وجل. يقول: ما الفرق بين أهل السلف وأهل السنة؟ وهل هناك أفضلية على الآخر؟ السلف إذا أطلقوا أيها الأفاضل إنما هم الصحابة. السلف إذا قيل السلف هم من سبق المتأخرون إلى الإسلام والدين والخير، فسلفنا نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته عليهم رضوان الله، ثم من تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. ولذلك قال الله عز وجل عن الأولين: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. فأطلق ثناءه على الأولين من المهاجرين والأنصار، وقيد ثناءه على المتأخرين إن اتبعوا السابقين الأولين. فمن اتبعهم في طريقتهم وتمسك بهديهم ولزم سنة نبيه وما اجتمع عليه الصحابة عليهم رضوان الله فهم أهل سنة وجماعة، وهم أيضا لا ضير أن يطلق عليهم هذا الإطلاق. أما التمسح بالسلف ومخالفة هديهم فهذا كمن ينتمي للإسلام ويخالف الإسلام، فهذا الاسم الشريف لا بد أن يعرف معناه ويقدر قدره. ولذلك لما كان من الحسن بمكان تعلق به أهل التكفير وأهل التفجير وأهل الجهاد المنحرف عن صراط الله المستقيم وغير ذلك، تسموا به ليروجوا دعوتهم الباطلة، والسلف منهم براء، لأن السلف هم الصحابة والتابعون على هدي الصحابة ومن سار على طريقتهم من الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله عز وجل. يقول: هل دخول أبو بكر وعمر على أم أيمن والاستدلال بفعل الرسول فيه دليل على جواز الدخول على النساء؟ سيأتي وقد مضى. يقول: باب إخفاء الصدقة، هل يجوز للمرأة أن تخفي الصدقة عن زوجها؟ صدقة المرأة من مالها أو من مال زوجها، الأصل أن يكون عندها إذن عام أو ما يدل على أن الزوج يرضى بذلك، فإن كان الزوج يرضى وأخفت الصدقة عنه فحسن. هنا سؤال ورد أيضا: قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. ووقفنا على حديث أنس وأخذناه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني. وفي رواية قال: الله سماني لك. قال: الله سماك. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه أرضاه. وهذا البكاء إما من خشية الله وإما شوقا إليه، كما ذكره ابن حجر ومن قبله النووي رحمهم الله، وقدمه على بكاء أبي بكر لأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه، أي أنس رضي الله عنه، قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وقد سبق في باب الزيارة، في باب زيارة أهل الخير. هذا الحديث تقدم رقمه 364 في هذا الكتاب المبارك، وفيه فضيلة لأم أيمن. وأم أيمن هي أم أسامة ابن زيد رضي الله عنها وعن زوجها وعن أولادها، هي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورثها من أبيه. ثم لما تزوج بخديجة أعتقها. وأيمن ابنها من عبيد الحبشي، وشهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستشهد في حنين فكنيت به، وتزوجت بعد عبيد بزيد بن حارثة حب النبي عليه الصلاة والسلام، فولدت له أسامة. وكانت من فضليات الصحابة عليهن رضوان الله، وكانت ذات علم ومنزلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الاحتفاء بها، شديد الإكرام لها، يعاملها معاملة الوالدة، وكان يزورها ويأتيها في بيتها. قال النووي رحمه الله: فيه زيارة الصالحين وزيارة الصالح لمن هو دونه، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، ولأهل ود صديقه، وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة، وسماع كلامها، واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوها. هذا الحديث فيه بكاء أم أيمن، وهي بركة بنت ثعلبة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها. بكت وبكى معها أبو بكر وعمر. هذا البكاء من خشية الله أم شوقا إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ شوقا. هنا النووي رحمه الله لما بوب باب البكاء من خشية الله وشوقا إليه، استدل بهذا الحديث على البكاء شوقا، حيث بكى الصحابة لانقطاع الوحي من ربهم، فلا يسمعون كلامه ولا ينزل عليهم في كل حين صباح مساء، فبكوا شوقا إلى ربهم، كما أنهم بكوا شوقا إلى رسولهم عليه الصلاة والسلام، وهو سبب نزول الوحي عليهم صلى الله عليه وسلم. قال نوي فيه البكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب، وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه. وهنا كما جاء في سؤال أخينا، وهو زيارة أبي بكر وعمر لأم أيمن ودخول الرجال الأجانب على المرأة، الحديث فيه دلالة على أن المرأة الفاضلة العالمة التي لها منزلة في الإسلام وهي كبيرة في السن يجوز لجماعة الرجال أن يزوروها وأن يجلسوا عندها. وذلك قال القاضي عياض في زيارة أبي بكر وعمر لها اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مراعاة قال مراعاة لأنسابه عليه الصلاة والسلام وحفظا لأهل وده، وفيه جواز زيارة النساء جماعة وزيارة المتخالات منهن ومحادثتهن، يعني المتخالات الخاليات من الزوج الكبيرة في السن. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم على السنة وتتبعها حتى في الزيارة المباحة، وحث بعضهم على بعض في امتثالها عليهم رضوان الله. والحديث مضى بطوله وتفصيله وفوائده في موطنه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. هذا الحديث فيه بكاء الصديق عند تلاوة القرآن، ونحوه الذي ابتدأ به الإمام النووي رحمه الله هذا الباب، حيث ذكر الآية على أهل الكتاب أنهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكذلك حديث مسعود لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فالتفت إليه وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وهنا جاء فعل الصحابة في البكاء عند تلاوة القرآن خشية من الله عز وجل. وفيه فضيلة الصديق رضي الله عنه وعظم معرفته بربه، حيث كان إذا قرأ لا يملك دمعه، ولذلك جاء في رواية في الصحيحين قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. أسيف قال النووي رحمه الله أي حزين، وقيل سريع الحزن والبكاء. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء هذا الحديث متواتر، هذا الحديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا الحديث متواتر. قال ورد أيضا من حديث عائشة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن زمعة وأبي سعيد وعلي بن أبي طالب وحفصة رضي الله عنها، وقد سقت طرقهم في الأحاديث المتواترة. قال وفي بعضها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. هذه طبيعة في الناس، رجل عظيم المحبوب عند الناس وتعلق الناس به شديد، إذا ذهب وقام غيره مقامه مهما كان لا تكون نظرتهم إليه إلا قليلة، وقد يتشاءمون به. قالت: وما حملني على كثرة مراجعاتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، إلا أني كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. وجاء في حديث ابن زمعة رضي الله عنه يقول السيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة وكان أبو بكر غائبا، فتقدم عمر فصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يصلي بالناس أبو بكر. وفي حديث ابن عمر كبر عمر فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيره، وكان جهوري الصوت رضي الله عنه، فأطلع رأسه مغضبا قال: أين ابن أبي قحافة؟ قال العلماء، يقول السيوطي: في هذا الحديث أوضح دلالة على أن الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق، وأحقهم بالخلافة، وأولاهم بالإمامة. قال: وقال ابن كثير: كان الصديق رضي الله عنه أقرأ الصحابة، أي أعلمهم بالقرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام قدمه إماما للصلاة بالصحابة رضي الله عنه، مع قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي تقديم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق إماما للناس في الصلاة إشارة إلى تقديمه إلى الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: معلوم أن الصلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إليه لا إلى غيره، وهو الإمام المقتدى به، ولم يكن لأحد أن يتقدم إليها بحضرته، فلما مرض واستخلف أبا بكر عليها والصحابة متوافرون ووجوه قريش وسائر المهاجرين وكبار الأنصار حضور، وقال لهم: مروا أبا بكر يصلي بالناس، استدلوا بذلك على أن أبا بكر كان حق الناس بالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم، فارتضوا لإقامة دنياهم وأمانتهم من ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم. وذلك ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا نرضاه لدنيانا؟ وقال ابن رجب: وكانت عائشة هي التي أشارت بصرف الإمامة عن أبي بكر لمخافتها أن يتشاءم الناس بأول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة، فكان إظهارها لرقة أبي بكر خشية أن لا يسمع الناس توصلا إلى ما تريده من صرف التشاؤم عن أبيها. لم تقصد هذا، إنما أرادت أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره لأبي بكر بالصلاة بالناس. قال: ففيه نوع مشابهة لما أظهره النسوة مع يوسف عليه السلام، لأنها لما لم يستجب لها الرسول عليه الصلاة والسلام قالت لحفصة: قولي لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر رجل رقيق القلب، إذا قام مقامك لا يسمع الناس القراءة، فمر أبا بكر فليصلي بالناس، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت حفصة للرسول صلى الله عليه وسلم ما قالته عائشة أولا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لها: إن كنا صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت لها: والله ما رأيت منك خيرا قط، لأن ورطتها ولم يستجد لها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وكان قصد النبي عليه الصلاة والسلام للنسوة، يقول فيه نوع مشابهة لما ظهره النسوة مع يوسف عليه السلام مما لا حقيقة له توصلا إلى مرادهن. قال وكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم تقديم أبي بكر على الناس في أهم أمور الدين حتى تكون الدنيا تبعا للدين في ذلك. وقال استدل بهذا الحديث، استدل البخاري بهذا الحديث على أن أهل الفضل والعلم أحق بالإمامة من غيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر من بين الصحابة كلهم بالصلاة بالناس، وروجع في ذلك مرارا وهو يأبى إلا تقديمه في الصلاة على غيره من الصحابة، وإنما قدمه لعلمه وفضله. فأما فضله على سائر الصحابة فهو مما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة، وأما علمه فكذلك. وقد حكى أبو بكر ابن السمعاني وغيره إجماع أهل السنة عليه أيضا، أي أجمع أهل السنة على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وأجمعوا على أنه أعلم الصحابة على الإطلاق عليه رضوان الله. ولذلك ما أحوز الصحابة شيء من السنة إلا وجدوها عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يختلف الصحابة في أمر مع أبي بكر إلا كان الحق مع أبي بكر رضي الله عنه، فاختلف مع عمر في مسائل كما حققها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وكان الحق كله مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكانت خلافته على منهاج النبوة، ولم يؤثر عنه مخالفة واحدة خالف فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم، وكان يقول والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وكلكم يحفظ حادثة موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف ماج الناس واختلفوا حتى قام عمر الفاروق يهدد من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فجاء الصديق فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وكشف عنه الغطاء ثم قبله ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت الذي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس فأمر عمر أن يسكت فلم يسكت عمر، فحمد الله وأثنى عليه، فلما رآه الناس أقبلوا إليه فقال أما بعد، فإنه من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فتلقفها الناس كأنما أنزلت لتوها، فثبت الله المسلمين بالصديق. ولما جاءت محنة الردة وارتداد الأعراب حول المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جيش جيش أسامة لغزو الروم، فاجتمع الصحابة وقالوا يا خليفة رسول الله رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت وقد ارتد الناس حول المدينة؟ فقال والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة إلى الروم، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم، فلقوا الروم فغلبوهم وغنموا ورجعوا سالمين، فثبت الأبعدون على الإسلام وبقي المرتدون حول المدينة، فقاتلهم الصديق وردهم إلى الدين. ولذلك يقول علماء: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم أبو بكر ومن كان معه في حروب الردة، وفضائله كثيرة جدا. ولذلك لما تغاضب هو والفاروق عمر في مسألة، وأغلظ الصديق على عمر، ثم قال له استغفر لي، فأبى عمر أن يستغفر للصديق رضي الله عنه، فأتى الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم متحفزا، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن صاحبكم يعني قد أغضب، فذكر ما كان بينه وبين عمر، فقلت استغفر لي، فلم يستغفر لي، ووقع في نفس عمر ما وقع، فأتى بيت الصديق وكان أخوي، فلم يجده، فقالوا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه وجد الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بماله ونفسه، هل أنتم تاركوني صاحبي؟ هل أنتم تاركوني صاحبي؟ ولما رأى الصديق الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر، قال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هل أنتم تاركوني صاحبي؟ فلم يؤذى بعدها أبدا رضي الله عنه وأرضاه. ولم يشهد المشاهد أحد من الصحابة كما شهدها أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك قال العلماء: عاتب الله الصحابة كلهم إلا رجلا واحدا، وهو الصديق. قال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. لم يستثنى من عدم النصرة إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله متواترة. ولذلك قراءة سيرة هؤلاء تحيي القلوب وتعين على الاستقامة على صراط الله المستقيم. ولذلك قال مالك الإمام رحمه الله: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. الناس اليوم أبعد ما يكون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن دراستها ومعرفتها ومعرفة تفاصيلها. تقول له: في أي سنة كانت غزوة بدر؟ يقول: في السنة الرابعة. ما يدري. ابن القيم كتب زاد المعاد في هدي خير العباد في 5 مجلدات كبار، وذكر هدي النبي وسيرته وجهاده غزواته من حفظه. لم يكن عنده كتاب، إنما كتبه في طريقه إلى الحج رحمه الله وغفر له. ولذلك من أراد السعادة في الدارين فعليه أن يستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن اللبات: عليك بالسيرة النبوية فاختف آثاره وتمسك بهديه ما استطعت. فالسيرة معرفتها نجاة. فهذا الحديث فيه بكاء النبي بكاء الصديق رضي الله عنه وهو على الصحابة وعلمهم بالله عز وجل حين قراءته للقرآن. قال عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط وفي رواية زيادة وقتل حمزة وهو خير مني فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. في هذا الحديث فيه البكاء من خشية الله عز وجل ومخافة عقابه فيه البكاء من خشية الله عز وجل ومخافة عقابه. قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف قال الذهبي أحد العشرة أي المبشرين بالجنة وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين القرشي الزهري وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد بدر كما تقدم والمشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايع تحت الشجرة وفضائله كثيرة وكان من أكثر قريش مالا وكان يتصدق بالأموال العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. قال أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه ومصعب من السابقين إلى الإسلام وإلى الهجرة كان يقري الناس القرآن بالمدينة قبل أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد وكان صاحب اللواء فيها رضي الله عنه وأرضاه. قال وهو خير مني قال ابن حجر وفي قول عبد الرحمن بن عوف وهو خير مني دلالة على تواضعه لأن عبد الرحمن أسبق إلى الإسلام وإلى الإحسان وإلى الخير وهو من العشر المبشرين بالجنة ومنزلته في الإسلام معلومة ولذلك لما وقع بينه وبين خالد من شيء غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لخالد لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفقتم مثل أحد ذهب ذهبا أو فضة ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه. هذا قالوا لخالد لما وقع بينه وبين عبد الرحمن شيء فكيف لمن يأتي بعد الصحابة ويفتري عليهم الكذب ويسقط منازلهم ويتهمهم بالإفك. لا شك أنه وقع في الخذلان المبين ولذلك قال السمعاني النيل من جناب الصحابة علامة الخذلان. قال وفيه إشارة إلى تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قتل في المشاهد الفاضلة يعظم عند الصحابة. هذا قتل في أحد وكان صاحب اللواء له مكان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه هذا بيان أيها الأفاضل ما كان عليه الصحابة الأولون من الفقر والحاجة وقلة الدنيا، ولكنهم فتحوا الدنيا. فالرفعة ليست بالمال، الرفعة عند الله. قال: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا. قال ابن حجر: قوله ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط يشير إلى ما فتح لهم من الفتوح والغنائم وحصل لهم من الأموال، وكان عبد الرحمن من ذلك الحظ الوافر. قال: قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. وفي رواية: لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. وقال ابن حجر: وفي رواية نوفل بن إياس: ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. لماذا؟ لأن الله لما وصف الكفار قال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فكلما أكثر الإنسان من الطيبات خشي عليه أن تقل طيباته في الأخرى. لذلك خاف ابن عوف من هذا الأمر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنيا، فإذا رأيت انبساطا في الدنيا فإنه ليس علامة لرضا الله عن عبده، بل الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولكن الشأن في الدين والإيمان وإصلاح القلب وتعلقه بالله عز وجل. قال: لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنيا وله في الآخرة عذاب النار. والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة، ولكن جزاء الآخرة هو الأهم. فخشي رضي الله عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه الدنيا، فبكى خوفا وفرقا. قال: ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، وهو كان أحوج ما يكون لأنه كان صائما. قال ابن حجر: وفي الحديث فضل الزهد، وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا لئلا تنقص حسناته. وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله: خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت. قال ابن بطال: وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللهم في الدنيا. يعني ذكر، هو ذكر مصعب وذكر حمزة وكيف كانوا لما ماتوا لم يوجد لهم كفن. قال: وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللهم في الدنيا لتقل رغبته فيها. قال: وكان بكاء عبد الرحمن شفقا شفقا أن لا يلحق بمن تقدمه. وقال ابن حجر: قال الزين ابن المنير: يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى، وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب، فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما. ولكن المال لا يمنع الإسلام من جمعه إذا أدى الإنسان حقه. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولكن لا شك أن التقلل من الدنيا هو الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. كم بقي؟ ها؟ وعن أبي أمامة صبي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهرق في سبيل الله. وأما الأثران يقول: نعم، فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. في ضبط هنا تهراق، في ضبط تهراق ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. في فضل البكاء من خشية الله، وأنه أحب الأشياء إلى الله تعالى، حيث ساوى بين قطرات الدمع من الخشية وقطرات الدم في الشهادة. ساوى بين قطرات الدمع من الخشية وقطرات الدم في الشهادة. ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. هذه القطرات دمع ودم، ولكن كلها لله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله. قلنا قديما وكثيرا أن إذا ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. قال وأما الأثران، الأثر ما يبقى من الشيء دلالة عليه، يعني كمن يمشي في مكان ثم يبقى علامة لقدمه بعد مضيه، هذا يسمى أثر. إنا نكتب ما قدموا وآثاره. قال في فيض القدير: والمراد خطوة الماشي وخطوة الساعي في فريضة من فرائض الله. يعني أثران أي خطوتان، خطوة يخطوها الإنسان للجهاد في سبيل الله، وخطوة يخطوها الإنسان لأداء فريضة من فرائض الله. أو قول ثاني: ما بقي على المجاهد من أثر الجراحات، وعلى الساعي المتعب نفسه في أداء الفرائض والقيام بها والكد فيها، كاحتراق الجبهة من حر الرمضاء التي يسجد عليها، وانفطار الأقدام من برد ماء الوضوء ونحو ذلك. يعني إما المراد به أثران أي خطوتان، وإما ما يبقى من آثار هذه الأفعال كجروح تبقى في الجسد من الحروب في سبيل الله، أو آثار الوضوء في البرد، أو آثار السجود في الحر، أو آثار حمل الصدقات على الظهر ونحو ذلك. قال وفي الباب أحاديث كثيرة، وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يعني يحكي حال الصحابة عند الموعظة، وهي أن قلوبهم كانت توجل أي تخاف وتخشى، وعيونهم تدمع عند سماع المواعظ. فهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا. عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: كان يقال: ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله. وذلك كان من دعاء النبي: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وقام محمد بن المنكدر ذات ليلة يصلي فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله وسألوه فاستعجم عليهم، ما استطاع أن يتكلم، وتمادى في البكاء. فأرسلوا إلى صاحبه أبي حازم، فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مرت بآية. قال: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤهما. وقال محمد بن واسع لرجل، هذه الآثار في سير أعلام النبلاء: هل أبكاك قط سابق علم الله فيك؟ يعني إنسان كتب، شقي أم سعيد؟ هل غيب الخاتمة عنك أوجلت قلبك وأجرت دموعك وخشيت على نفسك بأن لا تسلم من الدنيا بالإيمان أم لم تخشى وأمنت؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، أيما قلب شاء أن يقيمه أقامه، وأيما قلب شاء أن يزيغه أزاغه. فهي أشد تقلبا من القدر إذا استجمع غليانها. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال عتبة الغلام: إنما أبكي على تقصيري. وعن المهدي قال: كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان أي ثوري من كثرة بكائه، كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان من كثرة بكائه. وقال إسحاق بن إبراهيم: كنت أسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز على الحصير في الصلاة. كان يسمع هو في الصلاة، لا يسمع رفع الصوت بالبكاء، إنما يسمع وقع الدموع على الحصير وهو في الصلاة. وقال أحمد بن الحواري: حدثني أبو عبد الرحمن الأسدي قال: قلت لسعيد بن عبد العزيز، هذا الذي كان يسمع وقع دموعه على الحصير، ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي، وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: لعل الله أن ينفعني به. قال: ما قمت إلى الصلاة إلا مثلت لي جهنم، ما قمت إلى الصلاة إلا مثلت لي جهنم. كان من السلف من إذا فقد السراج تملبل في فراشه وذهب عنه النوم، يقول: أتذكر ظلمة القبر. فالإنسان لابد أن يراعي نفسه ويحيي قلبه بتدبر كتاب الله وقراءة حديث نبيه وسيرته وسيرة الصالحين السابقين، لعل الله عز وجل أن يحدث صحوة للقلوب وأن يوقظ من الغفلات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. ثم بقيت بارك الله فيكم، سلمكم ووفقكم. نكتفي بهذا، نبدأ في باب جديد في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، والأسئلة نؤخرها للدرس السابق القادم إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.